بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. من؟ اتفضل يا فاطمة.
وعليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله شيخ. لي سؤالين، الحقيقة هم مش إلي، صديقتيني. الأولى من الجزائر تسأل عن الحجامة، بحيث أنها بحثت ووجدت بعض الأحاديث ذكر فيها أن بعض الأيام مكروه فيها الحجامة، تريد تفصيل إن أمكن. والأخت الثانية من كندا تسأل عن الرافعة المالية، حكمها الشرعي.
ما هي؟
الرافعة المالية.
الرافعة؟
أيه.
إيش هذه الرافعة المالية؟
والله حسب ما فهمت أنا بحث قبل ما أطرح لك السؤال، بحث لقيت أنه شيء بخص التداول وشركة الوساطة يمكن أو شيء.
نعم، إن شاء الله يا أخت فاطمة.
بارك الله فيك شيخ.
مرحبا أختي.
شكرا.
تفضل يا ريم.
السلام عليكم دكتور، شلون؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عندي كم سؤال إن شاء الله على السريع. دكتور، والدتي توفت قبل كم يوم، الله يرحمها يرحم موتاكم، يعني هي بمرض كورونا توفت. دكتور، لما كانت بالمستشفى قبل لا تتوفى، طلبت من زوج أختي أنه يذبح يعني ذبيحة شكر لله على سلامة أختي، يعني أختي كانت مريضة تتعالج، وقالت لها أنا ناوية من زمان أنه من تخلص علاج يعني أذبح لها على حسابي. هو يعني أجل الموضوع، قال من تقوين بالسلامة إحنا نذبح على سلامتك وسلامتها. بعدين توفت دكتور، إحنا الحمد لله الآن يعني لبينا طلبها، ذبحنا على سلامة أختي، لكن مو من فلوس الوالدة يعني اللي تركتها، يعني على حسابنا، يعني الفلوس خارج فلوس الوالدة.
لكن يا ريم، بالنسبة للوالدة هي نذرت نذر ولا ما نذرت؟
لا لا، مو نذر، لا يعني يعني هدية شكر لله، يعني
مو
نذر.
طيب وين راحت ريم؟ انقطع يا ريم اتصال منك، حاولي مرة ثانية بارك الله فيك إذا كان عندك سؤال آخر. سؤالك هذا واضح، تفضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم بالخير يا شيخ عزيز،
مساء النور والعافية.
الله يعطيكم العافية. سألي لو الله يحفظك، نبغى توضيح ما هو القول الموثور.
القول إيش؟
الموثور.
القول الموثوق؟
الموثور، ثور
المأثور.
أي المأثور، نعم
المأثور. طيب
نعم. سؤال الثاني الله يحفظك، يعني خاصة في صلاة الصبح وصلاة المغرب، احنا نتلخص يعني وين الذي يقدم، هل الاستغفار أو البداية بالتهليل؟
إن شاء الله
الله يدومكم إن شاء الله.
مرحبا مرحبا. تفضل يا سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي 4 أسئلة لو سمحت.
تفضل يا سعيد.
شيخ لو سمحت، دائما تذكر الكريم لا يستقصي، ممكن توضح لنا جزاك الله خير؟
إن شاء الله.
شيخ سؤال ثاني، القول على الله بغير علم، بعد جزاك الله خير لو توضح لنا جزاك الله خير، أو بغير علم.
إن شاء الله.
وقول لا استغفر الله العظيم في المجالس، في بعض الشباب يا شيخ يستنكرون لنا، يقول ليش تستغفر، يعني شو مسوين احنا انت تستغفر عندنا في المجلس، ولا اذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك منو مات الحين، ليش تصلي على النبي؟
اي
شيخ. السؤال الرابع، من يبدا كلامه بصباح الخير ولا مساء الخير، هل نبداه بالكلام ولا السلام عليه، ولا شو اموره؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
مرحبا يا سعيد. أم منصور، راحت أم منصور. تفضل يا محمد.
دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا مرحبا.
دكتور، مطلقة السحر إذا ثبت السحر هل يقع طلاقهم طلاق زوجين؟
إن شاء الله.
حفظك الله يا دكتور.
مرحبا مرحبا. من؟ محمد. تفضل محمد من العين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا شيخ عندي سؤالين، بارك الله فيك.
أخفض التلفزيون يا محمد، الله يرضى عليك، اسمعني من الهاتف.
بارك الله فيك. يعني
مرحبا.
السؤال الأول في النذيرة، يعني
اي
جدي نذر لي نذر مؤاخذة الورثة لهم أولاده وزوجته وبنته، هل النذر هذا صحيح ولا في شيء؟ يعني
ايش قال جدك؟ ايش قال؟
نذيرة أرض، نذر لي أرض، هذه الأرض لفلان وفلان، عياله يعني اثنين، انا ولد عمي ذكور.
اي قصدك وصى؟ يعني وصى
توفى توفى. نعم.
اي لا انا قصدي وصيه. وصيه
في مرض الوفاه.
وصيه مش نذر، وصيه.
انا ما ادري وصيه ولا نذر. هذا
قال
في الوصيه نذر يعني.
قال هذه الارض لمحمد والفلان.
نعم.
طيب
ذكور من العيال.
وبعدين
موافقه الورثه.
اي نعم.
عياله وبنته وزوجته.
إيه؟
ومشهد عليها يعني.
إيه نعم.
هذا السؤال الأول.
طيب السؤال الآن الثاني. صار شيء مشكلة شيء يا محمد؟
صار إن أمامي
إيه؟
لأمام الوالد تزوج بعد وفاة أبوه يعني، وجابوا عيال وقالوا العيال هذا نذيرها فيها احتيال، ما تصح يعني.
فيها احتيال ها؟
ما أدري عاد، هذا إحنا ما قصدنا من شافي وصلنا توضيح يعني.
طيب.
إذا الأمر صحيح هذا كلام، إذا ما رفيه شبهة جبر الخواطر ما لا
قيمة. أبشر يا محمد، جزاك الله خير.
السؤال الثاني، رجل توفى كلالة ما عنده عيال،
إيه؟
لها أولاد عم وعمة، لها أولاد عم وعمة.
نعم.
كيف يصير مصير تركة الآدمي؟ هذا متزوج مخلف مرة عيال ما أحد، عندها أولاد عم وعمة يعني. إن
شاء الله يا محمد
يحفظك الباري. شكرا. مرح. بارك الله مرح. فيك. مرح. الله
يخليك. هلا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا أبوي متوفي من كم سنة الله يرحمه. ومخلف بيوت اثنين، وعنده كان زوجته يعني وبنات صغار. فإحنا يعني أنا ما كتبت اسمي من الورث يعني، لأني أنا قلت ما أبغي شيء من الورث يعني، البيتين هذيلا لأنهم خواتي صغار يعني، وأنا الحمد لله يعني ما يعني محتاجة، فما كتبت اسمي من الورثة. هل هذا جائز ولا لا؟ السؤال الثاني، هل عيال أخوه يورثوا؟ لأن أخوانه كلهم متوفين قبله، وعنده عيال أخوان يعني الأولاد
شاء محمد.
وزوجته يعني الحين كمان لو زوجته يعني انتقلت من هذا البيت، وهو قبل كان أجر واحد من البيوت، فهي تأخذ الأجار يعني، والبيت الثاني تبى تأجره يعني. فما أدري يعني عيال عمه إذا كان يورث عيال أخوانه قصي لهم الأجار ولا كيف يعني نسوي؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله يا محمد.
بارك الله.
مرحب مرحب. سيف، يا سيف، وين سيف؟ تفضل يا سيف تفضل. راح أخوي سيف تفضل. طيب شوفوا غيره. أم خالد، أم خالد من السعودية.
أيوة من جدة.
تفضل أختي.
أبغى الشيخ.
إيه تفضلي أنت على الهواء، تفضلي معاك تفضلي.
طيب شوف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك ويسعدك إن شاء الله. أنا آمين. أقرأ أي أساس من في آية الكرسي.
أي
من هذا إذا زلزلت الأرض زلزالها لين نقول هو الله أحد يعني في ثلاث ركعات، فالوتر والشفع والوتر.
أي
ها؟
ما في مشكلة يعني
إن شاء الله.
وماني حافظة إلا جوز وعمة، ما أعرف غيره.
إيه.
اللي ما ردده.
ما شاء الله حافظ شيء كبير ما شاء الله.
الله يسعدك إن شاء الله. والله ما له كل يوم أردده يعني ما أعرف غيره، كل يوم أقرأ.
الله يحفظك. الله يحفظك.
الله يسعدك ويسعدك خير.
آمين.
شكرا شكرا.
مرحبا.
شكرا السلامة. شكرا.
أهلا وسهلا. مع السلامة. أم خالد.
أيه.
تفضل يا أم خالد. أم خالد من عمان تفضلي.
طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
مرحبا أختي.
أقول لك أنا يوم أصلي يعني أقرأ سورة التبارك ثلاث ركعات، هل جائز ولا لا؟ ثلاثة يعني أقسمها ثلاث ركعات.
إي. يعني تقرأ سورة التبارك في الليل ها؟
في الليل أي يعني أي والفجر.
إي.
سؤال الثاني هذا معنا رجال الدعوة، أول كان يخرجوا في المساجد والحين ما خلوا في المساجد، الحين يخرجوا في البيوت اليوم بيتي، هل جايز هذا صح ولا ما صح؟ يعني في ناس يقدر واحد، في ناس ما يقدر.
شعال يا مخالد. مرحبا. مرحبا. سعيد
شيخنا السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله.
صحة والعافية.
عافيك
شيخنا. ما الفرق بين المزاينة والمزابنة؟
بين المداينة؟
المزاينة والمزابنة.
المزابنة.
نعم. جزاك الله خير.
مرحبا سيدي. أم عبد الله.
مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا الشيخ، ربي يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك أختي. مرحبا.
الله يرضى عليك. الله يحفظك من كل شر. وعندي ثلاث أسئلة. الله يرضى عليك.
تفضل أختي. تفضلي.
الله يحفظك. يحفظك الرحمن. أنا سويت عملية في أسبانيا وحطوا لي عين متوفي والحمد لله صارت أموري كويسة، فهل أنا يعني أذكره بالخير أصدق عنه أدعي له في صلاتي يعني جزاه الله كل خير أو لا؟ يعني هو مش مسلم، هل يستحق أني أنا أدعي له هالأدعية أو لا؟
تعال أختي عبدالله.
السؤال الثاني الله يحفظك من الشر، أنا دائما من عمري كان 14 الحين أنا أمشي في 60، دائما أنا عيني فيها من نوع الحساسية دائما أغمضها يعني ما أقدر أفتحها، يعني لين أنا صرت كبيرة وطبعا وأنا الحين أغمض عيني، فحد يقول لي مش زين التغميض في الصلاة يعني واحد يغمض عينه في الصلاة، هل هو جائز أو لا؟ يعني حق أنا تعبانة من عيني ففيها ألم يعني.
إن شاء الله يا مبدل.
السؤال الثالث الله يرضى عليك، شو اسمه يعني لما احنا نسافر يعني انا في أصلاً مثل صلاة الصبح اصليها قبل التحفظ، طبعا انا اصليها بس عندك الظهر والعصر، هل انا اصليها ولا يعني اخليها يعني احطها مع الظهر وهذه اقصرها معاهم؟
قصدك قصر وجمع يعني ها؟
ايوه انا اجمع واقصر، بس انا قبل الظهر اصلي 4 ركعات والعصر 4 ركعات، في السفر قالوا لا تصلينها عادي، فهل أنا أصليها ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك ربك يحفظك.
مرحبا. تفضل افتخار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بلى زحمة. للنساء ما يسمحون يوقعون شهود على عقود الزواج ولا عقود بيع وشراء سيارة أو بيت، وبنفس الحالة يستعينون برجل غريب وما يعرف أصحاب المعاملة ويكون شاهد فقط لكونه رجل. سؤال الثاني، بالعراق أكو الحج التجاري وهذا يكون سعره أكثر من ضعف الحج الرسمي، ويقال بأنه يخص المسؤولين بالبلدين بصفة شخصية، شنو رأي حضرتك بي؟ يعني هذا ممكن نسجل عليه ونحج به أو لا؟
إن شاء الله.
فشكرا. شكرا.
مرحبا. مرحبا. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا بشيخنا العزيز حفظك الله.
مرحبا أخوي.
حفظك الله. عندي اثنين سلها يعني مختصرة إن شاء الله تفيدنا فيهم.
تفضل.
ما حكم سلمك الله الآية، ما حكمها؟ وهل يجوز مثلا في آخر التشهد لما قال سبحانه قال حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون؟
هذه في آخر الصلاة؟
هذه الآية أنا سمعت عالم يقول هذه، واحد يقولها في نهاية التشهد.
طيب
يعني هل جايز واحد يقولها؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
يعني عندما انتهي من التشهد الأخير أختم فيها بالآية هذه، ثم أقول وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وسلم.
يعني أبشر محمد.
طيب حفظك الله. فيه دعاء يعني ما أدري هل يجوز أو ما يجوز، يعني أو هي بدعة. فيه دعاء إثناء الوضوء عندما واحد يتوضأ.
أيوة
سامعني سلامك الله.
إيه تفضل اسمعك.
أيوة هذه سلمك الله، اسمعها أنا من آبائنا وأجدادنا القدامى. هذه عندما واحد يتوضأ، عندما يعني مثلا يستنشق أو يغسل وجهه يقول وجهت وجهي والله سلم الذي فطر الله، عندما مثلا يغسل يصل إلى اليد اليمين يقول الله ما تأتيك تام في يماني ولا في شمالي، عندما يصل عند اليسار الله ما تحاسبني حسابا يسير ولا حسابا عسير، عندما يمسح مثلا براسه أو أذانه الله ما تأذني للجنة ولا تأذني للنار هالشكل، حفظك الله الله يعزك، عندما يصل عند القدمين عند اليمين الله ما تقدم قدمي على صراطك المستقيم، اليسار الله ما تحاسبني حسابا يسير ولا حسابا عسير، فهذه الإدعية جائزة في أذناء.
واضح يا أبو محمد، أبشر واضح.
حفظك الله وزاد الرجال من أمثالك.
جزاك الله خير، مرحبا ومسهلا. أم عبادة، أم عبادة، وين أم عبادة؟ معانا ولا راحت؟
موجودة.
تفضل أختي، تفضل. أهلا وسهلا.
السلام عليكم. يعطيك
عليكم السلام وبركاته.
ربنا يجزيك الخير.
آمين.
شيخ أنا كنت أصلي 4 ركعات سنة الظهر وأربعة فرض وأربعة سنة بعد الظهر كمان. كنت أفكر إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيصلي هيك، بس عرفت إنه 4 سنة و4 فرض وركعتين سنة. هل إني إذا بكون أصلي على طول الأربعة اللي بعد الظهر بكون بدعة مثلا إني بصلي زيادة؟
إن شاء الله.
إني على طول أنا بصليهم.
إن شاء الله يا عباد. باقي شيء عندكم عبادة؟
شكرا.
مرحبا. من؟ يلا آخر اتصال، فضل يا علي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا لو سمحت بس أريد أسأل بالنسبة لصلاة الفجر.
أي.
الوقت مالتها بالضبط. هسه مرات سمعت إنه في وقت معين بزوغ الشمس أو خيط من الضوء إنه ما أقدر أصليه، لازم أنتظر لحد ما تطلع الشمس كاملة. مثلا إحنا عندنا بألمانيا الساعة 5 الفجر يعني الأذان الفجر على الساعة 5 الصبح الفجر يعني بعد الدنيا ظلام، لكن على الساعة 6:10 أو 6:15 يبدي يعني نوم عن ما هناك ضوء في السماء. فما أنا مرات أصحى بعد ساعة من الأذان، هل يعتبر هذا فجر ولا أنتظر لحد ما تطلع الشمس كلها ولا كيف؟ يعني بس أريد أعرف الوقت بالضبط لو سمحت شيخنا.
إن شاء الله يا علي.
شكرا جزيلا شيخنا.
مرحبا.
الله السنات في
إيجاب. الله يحفظنا وإياك، بارك فيك، بارك الله في الجميع. طيب أكتفي بهذا القدر. في اللقاء السابق الأخ أبو ليث من العراق سأل عن تفسير قول الله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم. أخي أبو ليث بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآية ذكر العلماء فيها تقريبا 4 أوجه من أوجه التفسير وحاصلها وجهان. الوجه الأول ليسأل الصادقين عن صدقهم، المقصود بالصادقين هم الأنبياء، وبالنسبة للصدق هو تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. والقول الثاني المقتصر طبعا قالوا ليسأل الصادقين ممن نقلوا عن الأنبياء من العلماء والدعاة، ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال وأعد للكافرين عذابا أليم. وبعض العلماء قال ليسأل، اللام هنا تعليلية لاعتبار ما سبق من الآيات. ولذلك يقول الفاضل أنا أنصحك وأنصح كل أخ وأخت يشاهدونني بأن يكون عند الإنسان تفسير مختصر يجعل في البيت من التفاسير السليمة الخالية من الأحاديث الموضوعة والضعيفة، الخالية من الأقوال الشاذة، يجعل في البيت عنده ويراجع هذا التفسير كلما عنى له شيء وكلما اعترض له شيء يراجع هذا التفسير ويراجع الآيات الكريمة. بارك الله فيك يا أبا ليث. فاطمة من عجمان بارك الله فيها نقلت سؤالين عن صديقاتها. واحدة تسأل تقول بالنسبة للحجامة يعني تقول بأنها قرأت أو بحثت وجدت أن بعض الأيام يكره فيها الحجامة، تريد تفصيل في هذا. أختي فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للحجامة من حيث الأصل اختلف العلماء هل هي يعني سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام عبادية أم أنها مجرد تطبيب، على قولين من أهل العلم من ذهب إلى أن الحجامة مجرد تطبب، مجرد يعني أشياء طبيعية ليس لها علاقة في مسائل السنية، والقول الثاني وهو الراجح أن الحجامة سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث لا بأس بإسناده قال ما مررت بملك من الملائكة في ليلة المعراج إلا وأوصاني أن أوصي أمتي بالحجامة. النبي عليه الصلاة والسلام احتجم عليه الصلاة والسلام وأعطى الحجام أجرته وحث الصحابة على الحجامة، والحجامة كانت معروفة ولذلك الناس يعرفون الحجامة منذ قديم الزمان، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرها وزادها تأكيدا. وبالنسبة للحاجم على نوعين، عفوا بالنسبة للراغب في الحجامة على نوعين، نوع مريض ونوع غير مريض، يعني بعض الناس فيه مرض يعاني أمراض يعاني كذا، فمن العلماء من يذهب إلى أنه يحتجم في كل وقت وعلى أي حال ما دام أنه مستعد لذلك وما عنده أشياء ممكن تسبب له ضرر أو شيء فيحتجم في أي يوم من أيام الأسبوع ولا مشكلة في ذلك، لأنه هذا مثل التداوي، مثل التداوي فهو إخراج فضلة فاسدة مثلا في الجسم من خلال الشعيرات الدموية. وأما من ابتغى الحجامة لزيادة الصحة وكذا فذكر العلماء أوقات يحتجم فيها، أشاروا إلى يوم يعني يوم 17 و19 و21 ويرون في هذا أحاديث من جهة الإسناد ضعيفة، وبعض العلماء يحسن هذه الأحاديث، وأيضا منعوا من الحجامة في بعض الأيام ويرون في هذا أيضا أحاديث. ولذلك اللي عنده يعني استعداد للحجامة لا لسبب فهذا يعني يسأل أهل العلم، يسأل أهل الحجامة، خاصة أن أغلب الذين يفتحون مراكز الحجامة لديهم معلومات في مثل هذا الحال ومثل هذا الوضع. أما من كان مريضا يحتاج إلى الحجامة فهذا يعني يحتجم في كل وقت يحتاج إلى الحجامة. السؤال الثاني من الأخت فاطمة بارك الله فيها تسأل عن حكم الرافعة المالية، يعني تقول سؤال من كندا جاء. أختي فاطمة بارك الله فيك أعتذر منك لأن ما عندي خلفية حقيقة عن الرافعة المالية، المعاملات كثيرة في هذا الوقت، فلو أن الأخت مثلا فصلت لنا ولو أرسلت عن طريق خدمة الواتس أب تفصيل في هذا ممكن إن شاء الله نجيبها في حلقات قادمة، ولذلك أنا ليس عندي خلفية حول هذه المعاملة. ريم من العراق تقول والدتها توفيت قبل كم يوم بسبب كورونا وكانت في المستشفى، قالت هي طلبت من زوج أخت ريم أن يذبح ذبيحة على سلامة أختها، تقول توفيت بعد ذلك، نحن قمنا فذبحنا الذبيحة من يعني نقودنا وليس من مال الوالدة، تقول ما حكم ذلك؟ ريم أولا أحسن الله عزائك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدتك وأسكنها فسيح جناتك. الأمر الثاني ما دام أن الوالدة لم تنذر، لم تقل لله علي إن سلم الله أختي أو بنتي مثلا أذبح كذا، فهذا لا يجب الوفاء به لأنه ليس نذر وإنما هي وصت مجرد وصية قالت لها اذبح لي فلان توفيت، المرجع في هذا إلى الورثة، فأنتم الآن ما دام أنكم قمتم وذبحتم من مالكم الخاص مأجورين إن شاء الله لكم الأجر والثواب، ولا يلزم أن تأخذوا من مال الوالد إلا أن يجتمع الورثة كلهم ويرضوا بأن يؤخذ مبلغ من مال الوالدة وتذبح ذبيحة، لأن هذه رغبتها وليس نذر، هي رغبت في هذا ما عليكم شيء، وكذلك أنت يعني قلت والله إن سلم الله الوالدة وشيء من هذا القبيل هذا راجع لكم. العموم مسألة عامة، وأنا أنصحكم بدل الذبح يعني تتصدقون بقيمة الذبيحة، يكون أفضل تصدقوا بقيمة الذبيحة، لأن الحاجة إلى المال عند كثير من الفقراء مقدمة على الحاجة إلى اللحم، يعني ما كل أحد يحتاج اللحم هناك يعني مواد غذائية يستعيض بها الإنسان عن اللحوم، ولذلك الأفضل أنكم ثمن هذه الذبيحة تتصدقون بها على فقير أو مسكين وترجون الثواب لوالدتكم، تقول والله احنا ذبحناها وانتهينا، الله يتقبل منكم. أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول ما معنى القول المأثور؟ أبو صالح بارك الله فيك، المقصود بالقول المأثور الذي قد تقرأه مثلا، قد تقرأ هذا الكلام في كتب أهل العلم أو تسمعه، المقصود فيه الحديث أو الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من حيث العموم، من حيث العموم إذا أطلق يراد به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والآثار عن الصحابة. أما إذا أطلق الحديث، أما إذا أتي بالأثر في مقرونا بالحديث فينصرف الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام والأثر يكون عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أما إذا أطلق القول المأثور فالمرجع يقول العلماء بأن المقصود به الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. أبو صالح يقول بالنسبة للتهليلات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، يقول متى نقول، هل بعد الاستغفار أم قبل الاستغفار؟ أبو صالح بارك الله فيك، لم يثبت فيما أحفظ وفي حدود اطلاعي عن النبي عليه الصلاة والسلام توظيف هذه في وقت معين بعد الصلاتين، يعني هل قبل أو بعد، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن يهلل المصلي بعشر تهليلات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء وبعد صلاة الفجر، والتهليلات المقصود فيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، والأجر عظيم في هذا. وبعض العلماء يجعل هذا في أول الذكر بعد السلام، يعني لما تنتهي من السلام تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له تهلل عشر مرات، وبعض العلماء يقول هذا يأتي به بعد الاستغفار الذي يكون فيه الإمام مستقبل القبلة قبل أن يلتفت إلى المأمومين، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ يهلل. وبعض العلماء يقول يجعل هذا في آخر يعني الذكر، يأتي بالذكر المشروع في جميع بعد جميع الصلوات الخمس اللي هو الذكر العادة المعروف يعني المعتاد، ثم يأتي بالتهليلات. فالأمر واسع، لا تضيق على نفسك يا أبا صالح، فإن هللت في أول الذكر حسن، إن هللت في أوسطي حسن، إن هللت في آخري حسن، ولله الحمد والمنة. سعيد بن أبو ظبي بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، يقول سمعت عبارة منك كثيرة ما ترددها تقول الكريم لا يستقصي، ما معنى هذا الكلام؟ يا أخوي سعيد بارك الله فيك، طبعا هذا يعني كلام للعرب وهو كلام شرعي، وكان يستدل به كثير من السلف على أن الكريم لا يستقصي، والمعنى أن الإنسان الكريم لا يستقصي حقه كاملا، بمعنى يتنازل ويسمح ويعفو ويصفح، هذا المعنى، هذا المعنى. ولذلك إذا حصل بين شخص وبين آخر معاملة مالية وطلب منه السداد قال ما عندي إلا هذا، يقول الكريم لا يستقصي، يعني يقول خلاص اللي عندك موجود رده لي مثلا، يعني شخص يطلب آخر 10,000 قال والله ما عندي 9,000 الآن مثلا، قال هات، هذا المعنى. أيضا قضية فيما يتعلق بالأمور التي تحصل خصام بين الناس مثلا، يعني بعض الناس الآن إذا جاء شخص يعتذر لا يرضى مثلا إلا أن يعتذر اعتذار صريح فيه تذلل وفيه يعني امتهان لنفسه وشيء، وهذا غير صحيح. ولذلك الإنسان إذا اعتذر له أحيانا الاعتذار يأتي بصورة زيارة، الاعتذار يأتي بصورة هدية، الاعتذار يأتي بسلام مثلا، ما في داعي إن الإنسان يعني يطلب من صاحبه الذي جاء بهذه الصورة أن يهين إهانة لدرجة أن يقول لازم أنك تعتذر مني ولابد كذا، لأن الكريم لا يستقصي، الكريم لا يستقصي. كذلك ما يتعلق بالعيوب التي عند الناس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فبعض الناس يحرص على استقصاء، يريد يعني من الأشخاص الآخرين الكمال، وهذا وإن كان له مجال آخر لكن يأتي ضمن هذا السياق وضمن هذه القاعدة. بارك الله فيك. سعيد بارك الله فيه يريد يعني كلمة أو كلام على مسألة القول على الله بغير علم، يقول ما معنى ذلك؟ أخوي سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للقول على الله بغير علم لا شك بأنه من أكبر الكبائر ومن أعظم الخطايا، ولذلك ربنا جل وعلا قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويقول جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك من أعظم الكذب الكذب على الله، يوم أن يقول إنسان هذا حلال وهذا حرام وهو يعني جاهل في الأحكام الشرعية، يعني يفتي الناس ويقول هذا حلال وهذا حرام ويفتري على الله الكذب، وهذا من أعظم وأخطر الأمور، لأن القول على الله بغير علم قد يقود إلى الشرك بالله عز وجل. ولذلك من يشرك بالله هو قائل على الله بغير علم، قد يقود إلى البدع، قد يقود إلى العظائم. وهذا الباب من أخطر الأبواب، وهو أن يقول الإنسان هذا حلال وهذا حرام بناء على ذوقه، على رأيه، على استحسانه، وهو لا يملك أدوات الاجتهاد وليس هو مؤهل لأن يتصدى لقول هذا حلال وهذا حرام. وهذا من أخطر الأبواب ومن أفظعها، وهو باب من تقحمه فقد تقحم جراثيم جهنم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك كان يعني السلف الصالح رضي الله عنهم مع رسوخ أقدامهم ومتانة علمهم إلا أنهم كانوا يخافون من أن يقولوا على الله بغير علم. وللأسف الشديد نحن في زمن أصبح يعني هناك جسارة على القول على الله بغير علم، تجد بعض الناس يعني يحلل ويحرم ويقول كذا ويقول يعترض، ربما اعترض على آيات قرآنية وعلى أحاديث نبوية بكل صفاقة وبكل جرأة بكل شجاعة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رقة في الدين وضعف في مخافة الله عز وجل. ولذلك أبو بكر الصديق فيما يروى عنه سئل عن قول الله تعالى وفاكهة وأبا، فوقف فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت على الله بغير علم ما أدري. فسألوا بعض الصحابة عرفها بعض الصحابة، عرف هذه المعنى فاكهة وأبا. كثير من الصحابة كانوا يسألون ويتمنى لو أن الرجل يعني يكفيه أخاه أو أخوه يكفيه، كانت المسألة تدور على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فترجع للأول، كل يقول اسأل فلان اسأل فلان. وكذلك السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يهابون القول على الله الفتوى والقول على الله، وكانوا يعني أبو حنيفة رحمه الله تعالى روي عنه بأنه قال تمنيت أني جلدت على كل مسألة أفتيت فيها 40 صوت على أن الأمر كفاف لا لي ولا علي. الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة هذا العملاق من عمالقة العلم رضي الله عنه كان يراجع في المسألة فيرجع، يراجع في المسألة فيرجع ما يخجل. يعني ذكروا عنه بأنه سئل عن تخليل الأصابع في الوضوء فقال لا أعرفه أو لا ليس عليه الناس، فأخبره طالب من طلابه فرجع من الغد، رجع وقال يعني استغفر الله في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره فلان. الشافعي رحمة الله عليه هذا الإمام أيضا المجتهد كذلك كان يتراجع عن كثير المسائل، وكان يقول أي مسألة خالفت فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام فخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يعني مما ذكر عنه أحيانا تعرض على المسألة يقول ما أعلم، يقول أجبن عنها، هذا سببه الورع وسببه مخافة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخي الفاضل القول على الله بغير علم من أخطر الأبواب التي يفتحها الإنسان على نفسه، القول على الله بغير علم ربما تستحل بها الدماء والأعراض والفروج والأموال. لذلك للأسف الشديد قد يتصدى للقول على الله بغير علم أناس فينزلون صواعق الهلاك على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والتاريخ مليء بهؤلاء الجهال الذين يتصدرون ويعني يتكلمون في أمر مجموع الأمة، وربما أفتوا بفتاوى فيها من التكفير وفيها من سفك الدماء، الشيء الذي جرى الويلات على أهل الإسلام في القديم والحديث. ولذلك يجب على الناس أن يتقوا الله وأن لا يتجرأوا على أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام من دون علم. محمد بن سيرين يقول: من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لاحظ، يعني آية قرآنية سئل، هو ما عنده علم، سئل عن هذه الآية القرآنية فقال معناها كذا وأصاب، لكن هو ليس من أهل الاجتهاد، ما عنده علم فيها، يقول أخطأ. لماذا؟ لأن ما عنده أدوات التفسير الصحيح، وهذا يقوده إلى الجرأة. فإذا أصاب في هذه يبدأ يتجرأ على بقية نصوص القرآن، يتجرأ على دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني أشكر الأخ سعيد على هذا السؤال، وفتح لي مجال أني أنبه الناس أن يتقوا الله عز وجل. يعني والله تمر علينا حالات والله تتقطع لها نياط القلوب. يعني مسائل في الطلاق مثلا، في الطلاق من الذي يفتي في الطلاق مثلا؟ من الذي يفتي في الطلاق؟ معروف الطلاق الرجعي معروف، لكن شخص طلق بالثلاث ويتصدى جاهل فيقول يا رجال، يقول واحد يقول لي، يقول ذهبت إلى شخص وقال اقرأ الفاتحة ورجع زوجتك، يقول ما ليس هو طلاق بالثلاث. يعني هذه المرأة تحرم عليه حرمة ما يسمى بالبينون الكبرى، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، نكاح شرعي وليس نكاح تحليل. وهذا يقول له يعني اقرأ الفاتحة وخلاص ورجع زوجتك، شيء عظيم، يعني شيء والله أن الإنسان يعني تدمع عينه وهو يسمع مثل هذه الجرأة على دين الله وجرأة على محارم الله سبحانه. زد على ما يتعلق بالأموال، ما يتعلق بالأشياء هذه كلها، تجد هناك شجاعة عند كثير من الناس، بل بعضهم يتجرأ يعني لدرجة يخالف ما أجمع عليه أهل الإسلام، ما أجمع عليه أهل الإسلام، يقول هذا حلال وهذا حلال وهذا حرام، وتغير الواقع. هم يفهمون يعني أحيانا، تعرفون الشريعة فيها يعني أمور مسلمات وثابتة، هذه ما فيها اجتهاد، وفيها أمور يسمونها الآن المرنة اللي قابل الاجتهاد، لأن الدليل إما أن لا يكون هناك دليل، وإما أن يكون الدليل الورد يحتمل، لكن من الذي يفهم هذا؟ يفهم العلماء، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. ولذلك واجب على الناس أن يعلموا بأن لما تصدر من لسانك كلمة هذا حلال وهذا حرام، ستسأل عنها يوم القيامة، ستسأل عنها يوم القيامة، سيسألك الله عز وجل. فيجب على الإنسان أن يراقب. الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد. سبحان الله العظيم، دائما النصوص اللي فيها نفي الفلاح في الغالب تكون مع المخلدين في النار. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كثير من الناس أباحوا أعراض هي محرمة، وحرموا فروج هي مباحة. كثير من الناس ربما بكلمة ربما أهلك، وربما بكلمة قنط إنسان يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، فقال أنت اللي فعلت كذا وكذا، أنت ما يتوب الله عليك، نسأل الله العافية. فهو زاحم الله في سلطانه وفي حكمه وفي شرعه سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا. سعيد من رأس الخيمة يقول أحيانا لما نستغفر الله في المجالس أو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في المجالس، يقول ينكرون علينا، يقول خير من اللي مات من اللي كذا، يقول يريد كلمة في هذا. يا أخوي سعيد بارك الله فيك، هو المنكر والمستغرب عدم ذكر الله في المجالس، هذا المفترض. المستغرب والمنكر أن ما يذكر الله في المجالس، ولذلك الله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المجالس بالأمانة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من قوم يجلسون في مجلس لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في المجلس الواحد يعد عليه 100 مرة: أستغفر الله وأتوب، أستغفر الله وأتوب، 100 مرة، 100 مرة. للأسف الشديد يعني أصبح المعروف منكر وأصبح المنكر معروف، نعوذ بالله. وسبب هذا يا أخو سعيد قد نكون نحن نسهم في هذا. لماذا؟ لأننا نجلس في هذه المجالس، يعني المفترض المجالس هذه يعني أقل شيء، أقل شيء لو نقتطع وقت من هذه المجالس، اقرأ علينا يا فلان وجه من القرآن، وش يضرنا؟ كبير القوم، الشخص اللي تشرئب له الأعناق، المفترض أيضا أن يذكر الله حتى يتعلم الناس، لأن إنكار الناس سببه أن المجالس تصحرت عن ذكر الله، يبست عن يعني الاستغفار، ما فيها جفاف. فلذلك هذه مسؤوليتنا، ودورك أنت يا أخوي سعيد وأمثالك أنك تقول والله هذا يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يذكر الله في المجلس الواحد 100 مرة. إحنا ما قلنا 100 مرة، قلنا استغفر الله وتوبوا إليه. وبعدين في كفارة المجلس وينهم عنها؟ في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما جلس قوم في مجلس ما جلس فكثر فيه لغطه، يعني حصل قيل وقال، فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كان كفارة. يعني هذا أقل شيء يفعله الإنسان لما يقوم من المجلس. عموما أنت على الحق ولله الحمد، لكن علم ووجه وبين وأرشد الناس بلين وبرفق وبلطف، وبين لهم، قل هذا يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهد قريب، والناس أجدادنا يعني اسألهم أجدادهم وكذا، ما كان مجالسهم ما يرتاحون إذا ما قرأ شيء من القرآن أو ذكر الله عز وجل فيه، وتذاكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سعيد يقول: من يبدأ كلامه بصباح الخير مثلا، يعني كيف نتعامل معه؟ سعيد بارك الله فيك، بالنسبة لي صباح الخير، مساء الخير، صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، ما فيها شيء طيب، لكن الأفضل أن الإنسان يفتتح بالسلام، لأن تحية أهل الإسلام وتحية أهل الجنة. ولذلك الله عز وجل قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والسلام قبل الكلام، السلام قبل الكلام. ولذلك الإنسان إذا جاء يتحدث مع الناس يسلم أولا، يسلم أولا، يقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يتحدث مع الناس، فهذا يعلمون أيضا، ما في بأس. إذا قالك صباح الخير قل صبحك الله بالخير، صباح السرور مثلا، وترشد. الأفضل أن يبدأ بالسلام: السلام عليكم، صبحكم الله بالخير، مساكم الله بالخير، وهكذا. محمد من عمان بارك الله فيه يسأل عن مطلقة السحر، يقول: هل يقع؟ محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسحر حقيقة الله عز وجل ذكره في القرآن، وذكر أن السحر أيضا من آثاره يفرق بين الرجل وبين امرأته، ولذلك قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والفقهاء رحمهم الله تعالى في كتب الفقه ذكروا مسألة طلاق المسحور، طلاق المسحور. فإذا كان الزوج فعلا مسحور وثبت عند القاضي، لاحظ كيف الكلام، عند القاضي بأن هذا مسحور، فإن القاضي ينظر في هذا الأمر، لأن مسألة السحر يا أخوي محمد مسألة ممكن، هي مسألة غيبية ممكن يشاهد أثرها، لكن ممكن يجي زوج ويخدع القاضي ويخدع الزوج يقول والله أنا كنت مسحور، فالقاضي عنده يعني عنده الطريقة التي يكتشف فيها السحر من خلال لجنة نظر، من خلال الاستعانة برقاة شرعيين موثوق بدينهم وأمانتهم وسلامة منهاجهم، فيسأل يعني هل هذا فعلا مسحور، بمعنى أنه يقول ما لا يعقل، يعني طلق مثل طلاق المجنون أو الغضبان غضب فيه إغلاق مثلا. ولذلك خلف فاضل المرجع في هذا إلى المحكمة، إلى القاضي، فإذا القاضي ثبت عنده بأن هذا الشخص فعلا مسحور ونطلق في حال سحره ما يوقع طلاق، هذا يعني طلاق المسحور أشد من طلاق الغضبان، الغضب اللي يكون فيه إغلاق، ومن طلاق يعني السكران على قول بعض العلماء بأنه لا يقع وهكذا. فلذلك المرجع في هذا إلى المحكمة، بارك الله فيك. محمد بن العين يقول جدي نذر لي، طبعا فهمت بأنه وصى، قال يعني الأرض هذه لمحمد ولفلان، وطبعا يقول وافقوا الورثة وشهدوا يعني على ذلك، وبعدين أعمامي قالوا فيها يعني هذا مسألة فيها احتيال وشيء من هذا القبيل، يقول أنا ما أريد أن أدخل في خصام وشيء، يسأل يقول هل هذه فعلا وصية صحيحة. محمد بارك الله فيك، واضح بأنك أنت لست من الورثة، أنت لست من الورثة، الورثة والدك وأعمامك، والدك وأعمامك هم اللي يرثون جدك، إذن هذه الوصية صحيحة. فإذا وصى جدك بأن والله الأرض الفلانية لمحمد ولفلان، فإن صحيحة ما دام أنها في حدود الثلث، فإذا كانت في حدود الثلث فأقل فهي وصية نافذة، ما دام شهد الجميع، ما دام أن الجميع شهدوا بذلك. ولذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما زاره النبي عليه الصلاة والسلام وكان مريض مرض شديد، وقال يا رسول ليس عندي إلا ابنة ترثني، أفأتصدق بجميع مالي؟ قال لا. قال فالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. ولذلك الأرض هذه إذا جينا نحسب تركة جدك وطلعت في حدود الثلث، نعم تستحق أنت ما دام أن أعمامك شهدوا والجد كان في كامل قواه العقلية حتى لو كان في مرض الموت، لأن هذا ليس فيه تهمة لجدك أنه والله أراد الفرار أو أراد الفرار من توريث بعض الورثة، لا، ما فيها أي شبهة هذه ولا أي تهمة، فلذلك الوصية صحيحة. الآن الدور على أعمامك اللي يقولون والله فيها تحايل، يتقون الله عز وجل، أنت رجل طيب واضح وتريد الإبقاء على صلة القربة وعلى الرحم وما تريد تدخل في مشاكل أعمامك، إذا كانوا والله شهدوا بهذا ثم انقلبوا بعد ذلك وقال لا فيها تحايل، وين التحايل؟ يكونون قد أكلوا مالا حراما، أكلوا مال بالباطل، يتقون الله وسيلقون الله عز وجل وهم في ذمتهم شيء لك ولولد أخوك كما أو الأخ الثاني اللي ذكرت أنت، كما وصى جدك، هذا حق لكم مشروع، ليس شرطا أن يكتب، ما دام قالها بلسانه وشهد الجميع هذا حق مشروع لكم بحدود الثلث، إذا والله الأرض أكثر من الثلث يقيمونه ويعطوكم مبلغ بحدود الثلث، بارك الله فيك. محمد يسأل عن رجل توفي كلالة، يقول يعني ليس له أولاد، أولاد عم وعم، يعني محمد بارك الله فيك، طب مسائل الإرث أخوي الفاضل مسائل دقيقة، ولذلك يعني دائما وأنا سياستي في هذا البرنامج أن مسائل الإرث تحال إلى المحكمة، فالمحكمة تتخذ طريقين، الطريق الأول ما يسمى بحصر التركة، والطريق الثاني ما يسمى بحصر الورث، حصر الورث. فأحيانا يا محمد أنت قد تقول يعني في ما عند إلا فلان وفلان، ويظهر وارث آخر قد يكون مقدم على هؤلاء، فلذلك أخوي الفاضل تلجأ إلى المحكمة، وخاصة المسائل هذه اللي فيها علامات على وجود يعني مشكلة وخصومة، ما في أفضل من تثبيتها في المحكمة، إصدار صك في هذا، هذا يقطع النزاع ويقطع كل من تسول له نفسه السطو على أموال الآخرين. فلذلك أرشدك يا أخي الفاضل الذهاب إلى المحكمة وتسجيل هذا الأمر. أم محمد من رأس الخيمة تقول والدها توفي من كم سنة وترك بنتين، زوجته وبناته، تقول ما كتب، تقول أنا ما كتبت اسمي مع الورثة وإخواني صغار، هل هذا جائز؟ أم محمد بارك الله فيك، أنت من جملة الورثة، أنت من جملة الورثة، فإذا أسقطت حقك وتنازلتي أنت على أجر وثواب، هذا اللي تنازلتي عنه صدقة في ميزان حسناتك، صدقة لوالدتك وصدقة لإخوانك. فتقولي والله أنا تنازلت، الحمد لله أنا في خير وفي نعمة ومو محتاج، وأشوف والدتي وإخواني وخواتي محتاجين، هذه صدقة، صدقة، أبشر بخير، أبشر بخير، أنت تنازلت عن حقك. لكن لا تجيني في يوم تقول والله لا خلاص أنا بقى أنا مبراضية، لا، الساقط لا يعود، الشيء اللي أسقطتي ما ترجعين فيه، خلاص ما دام أسقطتي بحسن نية وسلامة قصد أنت على أجر وعلى خير، وهذا في ميزان حسناتك بحول الله. أم محمد تسأل تقول يعني بالنسبة لعيال أخو الوالد تقول هل يرثونه؟ يعني يظهر أم محمد ذكرت مسألة تقول بأن أبوها والدها توفي عن زوجته وبنات بنتين ذكرته هي، يعني ما في ذكور. أخت الفاضلة بارك الله فيك، نعم يرثون لأنهم عصبة، لكن أرجع وأكد مثل ما قلت للأخ محمد، تراجعون المحكمة، ضروري تثبتون هذا في المحكمة. بارك الله فيكم. من المهم جدا عندنا قضايا الطلاق بالثلاث، هذا ما يصلح فيها يعني فتوى على الهواء مباشرة، ما يصلح، لابد أن يعرض على المفتي، ولابد أن يحضر الزوج تحضر الزوجة ويسألهم المفتي أسئلة دقيقة. أما سؤال والله الطلقة رجعية أو الطلقة الثانية، هذه مسائل يعني، لكن طلاق بالثلاث لا، يسأل فيها المفتي مباشرة. كذلك مسائل الإرث، مسائل الإرث يعني أنت الآن قلتي والله ولد أخو، طيب يمكن عيال عنده عيال أخوان ثاني، وين 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 ما ذكرتي مثلا. ولذلك القاضي لما خاصة قاضي التركات يحصر التركة كامل ثم يحصر الورثة، فيبعد من هو محجوب ويدخل من هو وارث، وبهذا يكون الإنسان مطمئن. لأن أحيانا يا أختي أم محمد كثير من الناس تساهلوا في هذا الأمر وظهرت المشاكل فيما بعد، وهذه وصية ونصيحة لكل من يشاهد. قضايا الإرث ثبتوها يا إخواني ويا أخواتي في المحكمة، أخرجوا في هذا الصك، يعرف كل إنسان نصيبه وحقه. وبعض الأحيان هذا من صالح بعض الورثة، يعني مرت علينا حوادث وبنت من البنات مثل الأخت أم محمد قالت والله أنا ما أريد نصيبي مثلا، وبعدين احتاجت اضطرت إن يعني احتاجت أصبحت في حاجة، رجعت الآن وتقول والله أريد، وتدخل في مشكلة. لكن لو كان في صك خلاص تقطع الطريق على الشيطان وعلى وسوسة الشيطان. بارك الله في الجميع. أم محمد تسأل تقول بأن زوجة الوالد انتقلت من البيت اللي ساكنين فيه وأجرته وبدأت تأخذ الإيجار، هل يشارك يعني أولاد العم أيضا يشاركونهم؟ الجواب نعم، إذا كانوا يرثون هذا من حقهم ومن نصيبهم، لأنه يعني دخلوا ورثة، هم عصبة ولذلك يرثون. هذا إذا قلنا بتوريثهم، ونرجع المحكمة بارك الله فيك. هذا ليس، بعض الناس يخلط بين الراتب التقاعدي وبين الأجار، أجار مثلا العقار، لا فرق، الأجار هذا ترك يوزع على الورثة، أما الراتب التقاعدي لا، يرجع فيه إلى نظام التأمينات، نظام العفو المعاشات والتقاعد، ما يكون ورثة ما يقسم على أشخاص على حسب النظام اللي وضعته الدولة. أم خالد من السعودية بارك الله فيها تقول يعني أنا أقرأ آية الكرسي، من آية الكرسي إلى الزلزلة إلى قل هو الله أحد في الشفع الوتد، تقول هل في مشكلة؟ تقول أنا ما أحفظ إلا جزء عمه وأرددك اليوم. يا أم خالد بارك الله فيك وهنيئا لك، أنت تحفظين شيء عظيم وكثير. بعض الناس يا أم خالد ما يحفظ إلا الفاتحة وقل هو الله أحد، تحفظين جزء عمه، اللهم بارك اللهم بارك، قراءتك لجزء عمه وترديدك لجزء عمه هذا كله أجر وخير، أنت ممن يقرأ القرآن ولله الحمد والمنة. وقضية يا أخت الفاضلة الصلاة في الليل، فاقرأ ما تيسر من القرآن، اقرأ ما تيسر، أهم شيء تأتين بسورة الفاتحة في كل ركعة، بعد الفاتحة تقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولا تكلفين على نفسك، اللي تحفظينه تقرأينه. لكن الأفضل إذا أنت تصلين الوتر ثلاث ركعات سردا، إذا تصلين الوتر ثلاث ركعات سردا اقرأي في الركعة الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بعد الفاتحة قل هو الله أحد. بارك الله فيك. إذا والله لا تقول أنا أفصل ركعات، أقرأ أصلي ركعتين وأسلم بعدين أجيب ركعة الوتر، الأمر واسع فيها، سواء قرأت سبح أو قل يا الكافرون أو تقرأ ما تيسر من القرآن. بارك الله فيك. أم خالد من عمان بارك الله فيها تسأل تقول يعني هي تصلي الليل بسورة تبارك، تقول أقرأها في ثلاث ركعات مثلا في صلاة الليل أو مثلا ركعتي الفجر. أم خالد بارك الله فيك، أولا سورة تبارك ورد في فضلها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقرأ في الليل، من قرأها في الليل فهي من السور المنجية، السور المنجية التي تشفع لصاحبها. قضية أن الشخص يقرأها في قيام الليل طيب بهذه النية، يعني مثلا أنت صليت العشاء وجيت تصلين السنة البعدية اللي بعد العشاء، قرأت في الركعة الأولى سورة الفاتحة وبدأت بسورة تبارك وقسمت تبارك على الركعتين، طيب ما فيها شيء، يكتب لك الله أجر صلاة سنة راتبة ويكتب لك الله أجر قراءة سورة تبارك. حبيتي تصلين في آخر الليل مثلا جبت ثلاث ركعات وقرأت في الثلاث ركعات سورة تبارك قسمتها على الركعات أيضا خير على خير ولله الحمد. ليس من شروط صحة الوتر أني أقرأ قل هو الله واحد، وإنما هذا سنة مستحبة. لو شخص مثلا كمل سورة ما في بأس ولله الحمد والمن. أم خالد من عمان تسأل تقول يعني عندنا أناس يدعون إلى الله عز وجل كانوا يخرجون في المساجد والآن يعني يذهبون إلى البيوت، تسأل تقول يعني ما حكم عملهم هذا؟ يا أختي أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للدعوة إلى الله عز وجل لا شك بأن وظيفة الأنبياء والمرسلين، والله جل وعلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك الدعوة إلى الله عز وجل من أجل الأعمال ومن أفضلها، بشرط أن تقوم على الهدي النبوي، لابد أن تقوم على الهدي النبوي. فالله عز وجل بعث نبيه عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق، والنبي عليه الصلاة والسلام وضح معالم الدعوة. ولذلك أول ما يدعو إليه الإنسان يدعو إلى الإيمان بالله وإلى توحيد الله وإلى تصحيح الاعتقاد، لأن الأنبياء جميعا مفتاح دعوتهم يا قوم اعبدوا الله، أي وحدوا الله، اجعلوه واحدا في القصد والطلب كما أنه واحد في المعرفة والإثبات، وأيضا توحيده في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، وصرف محض وبيان أن محض حق الله هي العبادة الخالصة له سبحانه، هذا هو الأصل. ولاحظ قصص الأنبياء كلهم كان مفتتح دعوتهم يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله. يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن لما جاءه الفتيان يسألان رؤيا ما أجابهما على الرؤيا أو ما رأياه، وإنما افتتح الكلام بدعوتهم إلى توحيد الله إلى الإيمان بالله، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله إلى آخر. ثم يقول يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون، هكذا يركز على هذا الأمر لأن هذا هو أهم المهمات وأفرض الفرائض. بعدين قال يا صاحب أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وبدأ يعبر لهم الرؤية. النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله، هذه رواية البخاري. ولذلك أختي الفاضلة الدعوة إلى الله وظيفة عظيمة، أهم شيء أن يمتلك الداعي أدوات الدعوة الصحيحة، يكون مؤهل علميا، يعني يكون يعني عنده العلم الشرعي، لأن الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني علم وبرهان، علم وبرهان. كذلك أن يبدأ الدعوة بالأولويات مثل ما ذكرت الإيمان بالله وتوحيد وتصحيح الاعتقاد، ثم بعد ذلك ما يتعلق بمسائل اللي تبنى عليه، تبنى على هذا الإيمان، على قاعدة الإيمان، من يبدأ بالتدرج، أيضا اختيار الزمان واختيار المكان ومراعاة الحال، مراعاة الحال. فليس كل دعوة إلى الله زمانا أو مكانا صحيحة، هذه مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار الزمان المناسب ويختار الكلام المناسب، هذا كله مما يعني كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. عموما يعني بالنسبة لهؤلاء نسأل الله تعالى أن يوفقهم ما دام أنهم يدعون إلى الله بهذه الطريقة وكذا، وأهم شيء أن يكون مأذون لهم من جهة ولي الأمر، هذه مسألة مهمة، أن يكون مأذون لهم من جهة ولي الأمر، أن يؤذن لهم في قضية ممارسة الدعوة إلى الله عز وجل وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية. خلاصنا. أخوي سعيد من أبوظبي، عبد الله من قطر، سامحوني والبقية وقت البرنامج انتهى، وإن شاء الله غدا بحول الله في أول اللقاء أجيب على ما تبقى من الأسئلة. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.